نعم، أنا علمت هذا يعني إن شاء الله. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعود لمذاكرتنا في كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها، نسأله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. توقفنا في باب الغسل، في موجبات الغسل، وتقدم معنا أن من موجبات الغسل الجنابة، وتكلمنا عن خروج المني وبعض الصور المختلفة في ذلك. لو نراجع سريعا الصور المتقدمة التي مرت معنا، أن بقيت أيضا بعض الصور الجديدة من بعض الفروع، فقلنا خروج المني عند جمهور العلماء يشترطون فيه حتى يوجب الغسل أن يكون بدفق، هذا عند الجمهور خلافا للشافعية. وعرفنا في الدروس الماضية أن الأقرب قول جماهير أهل العلم أنه لابد أن يكون بدفق، أما إذا خرج بدون دفق كمرض أو غيره فلا يوجب الغسل، وإنما يكون حدثا يجب أن يتوضأ منه. أيضا إذا أمنى ثم اغتسل من خروج المني ثم بعد ذلك خرج شيء من المني، قد يكون تبقى شيء من المني فيخرج بعد الغسل. فمشهور مذهب الحنابلة ومذهب المالكية، وكان عندهم شيء من التفصيل، أنه لا يجب عليه الغسل، لا يجب عليه الغسل، وهذا قلنا أقرب الأقوال. وهذا ثبت فيه أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، ربما ما ذكرناه الدرس الماضي، هذا عند ابن أبي شيبة بسند صحيح، أنه سئل عن الجنب يخرج منه المني بعد الغسل فقال يتوضأ. وأيضا جاء عن علي رضي الله عنه، وإن كان في سنده شيء لكن ذكره أحمد رحمه الله، وجاء هذا عن جمع من السلف كابن جبير والزهري، والمرأة مثل الرجل في هذا. وعلل الإمام أحمد قال لأن الشهوة ماضية وإنما هو حدث أرجو أن يجزيه الوضوء، أن الشهوة تقدمت وخرجت واغتسل فلا يجب عليه غسل آخر، والله أعلم. حتى قلنا قول حنفية الذي يعني إذا بال، قلنا يعني حتى هذا فيه نظر، أن أحيانا قد يبول لكن يبقى شيء من المني في القناة أو شيء يختلف بحسب قلة البول أو كثرته، فيصعب أن يكون هذا ضابطا، والله أعلم. كذلك إذا شعر بلذة ثم خرج بلا دفق، إذا شعر بلذة ثم خرج يقظة بلا دفق، أو احتلم ثم أمسك ذكره أراد أن يتدارك ما أراد أن يخرج منه شيء، توقفت اللذة ثم بعد ذلك خرج شيء من المني بلا دفق، فهنا الذي عليه جماهير أهل العلم قلنا أنه يغتسل، خلافا لأبي يوسف وقول عند المالكية أنه يغتسل، وهذا أقرب والله أعلم وأحوط، لأنه خرج بشهوة لكن تأخر، وخرج بشهوة لكن تأخر. وأما إذا أحس بانتقال المني عند الشهوة لكن ما خرج منه شيء، ما خرج منه شيء، فعند الجمهور أنه لا غسل عليه خلافا للحنابلة. وقلنا قول الجمهور أقرب، النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا رأت الماء، يعني الغسل معلق بالرؤية، رؤية شيء يخرج، أما ما يخرج شيء ويجب عليه الغسل فهذا يعني فيه إشكال. طيب، هذه الصور كلها مرت معنا، أربع صور مرت معنا. طيب أيضا من الصور، قبل أن ننتقل إلى كلام المؤلف، أيضا من الصور صورتان هنا وقع فيهما الإجماع وما واضحتان. إذا شعر أنه احتلم ثم لما استيقظ لم يجد منيا، هو يقول أنا شعرت أني احتلمت لكن لما استيقظ ما وجد أي أثر، فهذا لا غسل عليه بإجماع أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا رأت الماء، كما عرفنا حديث أم سليم. أيضا إذا رأى منيا العكس، إذا رأى منيا ولم يذكر أنه احتلم، ما أذكر أني احتلمت لكن رأى المني، فهذا يغتسل بإجماع أهل العلم، العبرة برؤية المني. طيب أيضا قالوا، وهذا نقل عليه الإجماع، يعني صورتان نقل فيهما الإجماع كما يعني في المغني. وهذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه صلى الفجر بالمسلمين ثم خرج إلى الجرف فرأى في ثوبه احتلاما فقال ما أراني إلا قد احتلمت، فاغتسل وغسل ثوبه وصلى. طبعا صلاة المأمومين صحيحة لكن هو يعيد الصلاة، وهذا يعني جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. طيب الصورة الثالثة، إذا وجد بللا ولا يدري أهو مني أو مذي، إذا وجد بللا ولا يدري أهو مني أو مذي، فعند الشافعية لا يغتسل حتى يتيقن أنه مني. عند الشافعية لا يغتسل حتى يتيقن أنه مني، وهذا جاء عن مجاهد وقتادة، قال قتادة يشمه وقال ابن قدامة وهذا هو القياس، ولأن اليقين بقاء الطهارة فلا يزول بالشك، اليقين بقاء الطهارة، الأصل الطهارة حتى تزول باليقين، هنا ما في يقين مجرد شك، فإذا لا يجب عليه أن يغتسل إلا إذا تيقن أنه مني. قال ابن قدامة والأولى الاغتسال، والأولى الاغتسال يعني باب الاحتياط. ولذلك عند الإمام أحمد كما نقل ابن قدامة أنه يغتسل إلا إن غلب على ظن أنه مذي، يعني غلبوا الاحتياط هنا، قالوا يغتسل إلا إذا غلب على ظن أنه مذي، كأن يكون قد داعب أهله أو انتشر ذكره قبل أن ينام، فيقولون هذا يحتمل أن يكون مذيا. طبعا المالكية عندهم يغتسل، يعني مع الشك عندهم الشك يعني يؤثر في الطهارة ويوجب الغسل، كما في بعض الصور عندهم أيضا. يعني الحنفية عندهم تفصيل، قالوا إن ذكر احتمالا يجب وإلا فخلاف في المذهب عندهم، لكن الأقرب كما عرفنا هنا قول الشافعية والله أعلم، لأن الأصل اليقين بقاء الطهارة ولا يزول اليقين بالشك. طيب هذه بعض الصور التي بقيت معنا. ثم قال المؤلف الإمام النووي رحمه الله تعالى وبخروج مني من طريقه المعتاد وغيره، وبخروج مني من طريقه المعتاد وغيره، طبعا من طريقه المعتاد هذا بالإجماع أن هذا يوجب الغسل، لكن وغيره يعني من غير الطريق المعتاد. طبعا هنا عند الشافعية إذا خرج المني من غير الطريق المعتاد، يعني قالوا يعني لو خرج من بسبب جرح من الخصية مثلا، أو فتحة في يعني الذكر، أو في صلب الرجل انكسر صلب الرجل فخرج منه المني، لأن يخرج من بين الصلب والترائب كما قال الله تعالى، وهذا يكون في آخر الصلب يعني. فالشاهد أن إذا خرج يعني من غير طريقه، فهم كما ذكر في التحفة يشترطون لإيجاب الغسل هنا شرطين، يعني ما يكفي أن يكون يخرج من غير المعتاد مباشرة يجب عليه الغسل، وإنما يشترطون أن ينسد المخرج الأصلي، أن ينسد المخرج الأصلي، فإن كان غير منسد وخرج فهذا لا غسل عليه، أن ينسد المخرج الأصلي، وأيضا أن يخرج بلا مرض، أن يخرج بلا مرض، وهذا ما يعبر عنه بالاستحكام، يعني استحكم خروج المني، يعني أن يخرج بلا مرض. فهنا يقولون إذا انسد المخرج الأصلي وأصبح مثل المخرج الفرعي، هذا أصبح كأنه بديل عن الأول، وهذا ما أدري كيف يتصور، لكن على فرض فهذا يعني هو الذي يوجب الغسل. نعم، أما إذا خرج بسبب مرض أو المخرج الأصلي موجود لكن خرج من طريق آخر فهذا لا يوجب الغسل. لذلك هذا يعني حتى ما يكون عندنا التعارض بين كلام النووي في المنهاج وما ينقل عن الشافعية، يعني مثلا في الموسوعة الكويتية قالوا في خروج المني من غير مخرجه، قال نص الحنابل والشافعية في أصح الوجهين على أنه لو انكسر صلب الرجل فخرج من المني ولم ينزل من الذكر فإنه لا يجب عليه الغسل. صحيح كما قلنا، لأن هنا بسبب مرض يعني أو المخرج الأصلي لم ينسد، طبعا المتولي من الشافعية هذا كما ذكره النووي قال المتولي إذا خرج المني من ثقب في الذكر غير الإحليل أو من ثقب في الأنثيين أو الصلب فحيث نقضنا الوضوء بالخارج منه أوجبنا الغسل. والنووي يعني صوب هذا التفصيل، قال والصواب تفصيل المتولي، ثم قال أصحابنا وهذا الخلاف المني المستحكم، يعني المستحكم الذي يكون بدون مرض، فإن لم يستحكم لم يجب الغسل بلا خلاف. نعم، ولهذا في التحفة وذكر هذا وغيره، قال إن استحكم من طريقه المعتاد وغيره، إن استحكم إذا ما كان مريضا، أما إذا كان بسبب مرض فهذا لا غسل عليه بلا خلاف. إذن يعني الله أعلم. طبعا هذا الإخوة أيضا صرح في ابن عابدين الحنفية، قال لو خرج من جرح في الخصية بعد انفصاله عن مقر بشهوة فعليه الغسل، إذا اشترط بشهوة. وطبعا خروج من غير الذكر يعني يمكن نادر أن يكون بشهوة. فالمهم عندنا يعني هذه المسألة لماذا يعني نفصل فيها هنا؟ لأن هذا له صورة واقعية الآن. يعني أحيانا مثلا الذي يعني يبتلى بشيء من هذا قد ما يخرج منه المني من الذكر ويريد يعني أن يقوم بعملية في التلقيح الصناعي، فقد يستخرج منه المني من الخصية بإبرة مثلا أو بعملية. فالآن لو استخرج منه المني من الخصية فهذا يعني ما حكمه؟ فطبعا يعني الآن هو إذا نظرنا شروط خروج المني كما عرفنا أن يكون بدفق وبشهوة، هذا بدون شهوة ولا دفق، فعلى قول الجمهور لا يجب عليه الغسل خلافا للشافعية يعني الذين ما يعتبرون مسألة الشهوة والدفق. ثم أيضا هنا عندنا يعني إذا كان المخرج الأصلي يعني غير منسد أو أنه خرج هنا بسبب يعني مرض يعني هو ما يستطيع أن يخرجه أو كذا، فأيضا هنا لا غسل عليه بسبب أيضا يعني هذا. يعني حتى على توجيه الشافعية قد نقول إيش يعني ما يلزمه الغسل. نعم والله أعلم. طيب ثم قال ويعرف بتدفق، قال النووي رحمه الله ويعرف بتدفقه أو لذة بخروجه أو ريح عجين رطبة وبياض بيض جافة، فإن فقدت الصفات فلا غسل، والمرأة كرجل. هذه علامات تمييز المني. قال يعرف بتدفقه كما قال الله تعالى خلق من ماء دافق. وسبحان الله يعني هو يقولون دافق مدفوق، هذا فاعل بمعنى المفعول يقول الله أعلم، فيقولون لأن الماء يدفق دفقا يخرج بدفق كما هو معروف. ولكن أيضا من الإعجاز العلمي في هذه الكلمة أن سبحان الله نفس الحيوانات المنوية تحمل صفة الدفق في ذاتها، ولذلك يعني عندما كبروا هذا الحيوان المنوي رأوا أنه مكون من رأس وذيل، وهذا الذيل فيه مثل الأقراص التي فيها خاصية يعني الدفق، يضرب بعضها بعضا، فهو نفسه يعني يكون فيه خاصية الدفق، وذلك يعني ما يصل إلا مني يلقح البويضة يكون أقواها، يكون عنده خاصية الدفق، فهو يعني كما قال الله تعالى دافق يعني في ذاته أيضا. فإذا هذه ميزة معروفة في خروج المني يعرف بتدفقه أو لذة بخروجه، يعني يخرج بلذة بشهوة، أو ريح عجين رطبة، يعني إذا كان رطبا تكون رائحتك رائحة العجين، وإذا كان جافا قال وبياض بيض جافا تكون رائحته كبياض البيض. طبعا أيضا إذا كان رطبا قال في المجموع أيضا ورائحته كرائحة طلع النخل، هذا معروف سبحان الله يعني كرائحة طلع النخل قريبة من رائحة العجين. نعم يعني مع رائحة العجين نقول الأقرب اليوم العجين يضعون فيه يعني محسنات وكذا، قد ما يكون الرائحة المعروفة، لكن طلع النخل هذه معروفة، رائحة طلع النخل كرائحة المني تماما. قال فإن فقدت الصفات، إن فقدت الصفات يعني الثلاثة كلها فلا غسل، يعني رأيت بللا مثل ما قال قتادة يشمه ما في رائحة ولا يذكر أنه بدفق ولا بلذة، مجرد يعني رطوبة، هذا ليس بمني، يعني هذا هو الظاهر. طبعا هنا قال في المجموع قد يفقد بعضها مع أنه مني موجب للغسل، يعني هو إذا فقد الثلاثة هذا لا يوجب الغسل ليس بمني، لكن قد يفقد مثلا صفة من الصفات، إذا وجدت صفة واحدة يكفي، إذا وجدت صفة واحدة يكفي. لهذا قال: قد يرق ويصفر لمرض، أو يخرج بغير شهوة ولا لذة لاسترخاء وعائه، أو يحمر لكثرة الجماع ويصير كماء اللحم، وربما خرج دما عبيطا ويكون طاهرا موجبا للغسل. نعم، يكون موجبا للغسل، يعني إذا كانت هناك العلامات الأخرى كاللذة أو الدفق. طبعا ثم قال: والمرأة كرجل، يعني فيما قال في التحفة: فيما مر من حصول جنابتها بالإيلاج وخروج المني، ومن أن منيها يعرف بإحدى الخواص الثلاث على المعتمد. قال: نعم، الغالب في منيها الرقة، فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود كان يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة غريبة، فيما سألوا عن ماء الرجل وماء المرأة وكيف يكون الولد ذكرا أو أنثى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب يعني أن ماء الرجل يعني غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر. فهذا هو الأصل في مائها، أنه يرق. قال النووي في المجموع: وأما مني المرأة فأصفر رقيق. قال المتولي: قد يبيض لفضل قوتها. قال الجويني والغزالي: ولا خاصية له إلا التلذذ وفتور شهوتها عقيب خروجه، ولا يعرف إلا بذلك. لكن قال الرويان: رائحتك رائحة مني الرجل، يعني الصفات كما قلنا، يعني هو قال والمرأة كرجل يعني فيما مر، أما في الصفات فعرفنا أن ماء الرجل أبيض ثخين، ماء المرأة أصفر رقيق، تختلف عنه بهذا. والرائحة ذكر الروياني أنها كالرجل، والتلذذ يحصل عند المرأة وتفتر شهوتها عقيب خروجه. وإن كان هذا الأمر قد لا يشعر به بعض النساء، حتى سألت أم سليم النبي صلى الله عليه وسلم: أو تحتلم المرأة؟ حتى قالت أم سلمة وفي رواية ابن عائشة: فضحت النساء أو كذا. فلما قالت لا، هي قالت في الحديث: هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فسألت أم سلمة: وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، إذا رأت الماء عليها الغسل. نعم، إذا رأت الماء. طيب، إذن هذا ما يتعلق بهذه الصفات. ثم انتقل، أو ما نقول انتقل، هو إيش قال بعد هذا؟ نعم. طيب، قبل أن ننتقل إلى يعني الجنابة وما تمنعه من الأمور، عندنا بعض أو مسألة فيها خلاف: هل هي من موجبات الغسل أو لا، وهي إسلام الكافر أو المرتد. لأن هنا ما ذكرها، لأن الشافعية عندهم أنها لا يجب، لذلك ما ذكرها في موجبات الغسل. لكن نذكر هذه المسألة: الكافر إذا أسلم، أو المرتد كذلك إذا أسلم، هل يجب عليه أن يغتسل أو لا؟ فعند المشهور مذهب الحنابلة، وهذا أيضا مذهب المالكية على الأرجح، أنه يجب مطلقا، يجب أن يغتسل مطلقا، يجب الغسل مطلقا. وعند الحنفية والشافعية وقول عند المالكية أنه يستحب، إلا إن وجد منه ما يوجب الغسل، إلا إن وجد منه الجنابة، يعني مثلا، يعني يستحب إلا إذا خرجت منه جنابة في حال كفره، فيجب عليه الغسل للجنابة. هناك قول أنه يستحب مطلقا، سواء كان وجدت منه جنابة أو لم توجد يستحب، هذا قول عند الحنفية وقول عند المالكية وقول عند الحنابلة أنه يستحب مطلقا. هنا الإخوة المسألة يعني فيها بعض الأحاديث، عندنا حديث قيس بن عاصم، هذا عند أحمد وغيره، أن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، هكذا الحديث عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. طبعا هذا الحديث الشيخ الدبيان قال إسناده منقطع، عله وإن كان الأمر فيه قريب يعني. لماذا؟ لأن الحديث يرويه خليفة ابن حسين ابن قيس بن عاصم واختلف عليه، الأغلب قالوا يعني جمع من الرواة من أمة الحديث قالوا خليفة عن جده مباشرة، وهذا فيه انقطاع، خليفة ما أدرك جده. وفي بعض الطرق وإن كانت يسيرة يعني يمكن راوي أو راويين قالوا خليفة ابن حسين عن أبيه عن جده، وأيضا قالوا حسين هذا يعني أبو خليفة هذا مجهول أيضا. لكن في الحقيقة يعني مثل هذا الخلاف الأمر فيه والله أعلم يسير، لأن ما دام هذا يروي عن جده أو احتمال كبير أنه تلقى عن أبيه عن جده، فصحيح من الصناعة الحديثية قد ترجح الانقطاع، لكن يعني تحسين السند قريب. أبو حاتم طبعا رجح رواية الأكثر وقال الصواب أن عن خليفة عن جده، ولذلك يعني عنده أن هذا الحديث يعني منقطع. ابن القطان الفاسي وابن السكن رجحوا يعني مشوا الرواية الثانية، يعني على كأن الرواية الثانية وضحت الواسطة الساقطة، هكذا قالوا. المهم الأمر في هذا قريب. عندنا حديث ثاني اللي قصة ثمامة رضي الله عنه، قصة إسلامه ثمامة الحنفي من بني حنيفة. القصة ثبتت في البخاري وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم بعث خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال رضي الله عنه، هذا قبل أن يسلم، فربطوه بسارية من سواري المسجد، هذا في جواز إدخال الكافر المسجد إذا كان لمصلحة. فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم. نعم يعني أنا دمي معصوم وتقتل ذا دم، ترتب على هذا يعني الدية، وإن تنعم تنعم على شاكر. شوف الكلام الطيب يأخذ بالقلوب، وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني ما أنسى جميلك، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت، لأنه ثمامة سيد في قومه. فترك حتى كان الغد، ثم قال له ما عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد، فقال ما عندك يا ثمامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يريد من أن يسلم، فقال عندي ما قلت لك، فقال أطلقه ثمامة، عفى عنه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان الله، مع أنه ما أسلم أمامه، لكن شوف كيف الأخلاق الطيبة ماذا تفعل. قال: فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال: يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض، قال: وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ قال: لا، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا يعني ناصر المسلمين وكان معهم. فالشاهد هنا في هذه القصة، النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بالغسل، فاغتسل ودخل المسجد، هكذا الذي في البخاري. وجاءت هذه القصة عند عبد الرزاق يعني بقريب من سياق البخاري، لكن فيها ماذا؟ قال: وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون الفداء ويقولون: ما نصنع بقتل هذا؟ فمر النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأسلم فحله وبعث به إلى حائط أبي طلحة، فأمره أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حسن إسلام أخيكم. فهنا في رواية عبد الرزاق: فأمره أن يغتسل. طبعا قصة واحدة، البخاري من طريق الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، وهناك من طريق عبد الرزاق قال: أخبرنا عبيد الله وعبد الله ابن عمر، يعني العمري واحد ثقة واحد ضعيف كما هو معروف، عن المقبري عن أبي هريرة. فهل يقال هذا؟ طبعا شيخ بيان هنا أيضا شدد الرواية التي عند عبد الرزاق، لأن ما في الصحيحين أثبت، وهذا هو الأقرب طبعا، ما في الصحيحين أثبت. لكن قد يقال أيضا أن ماذا؟ ممكن كان معلوما عندهم، أو أمره، ما ذكر الراوي أن اختصر الرواية، ممكن أن كان معلوما أمره النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق واغتسل، يعني فهذه تكمل هذه. ويعني أظن بس نفس الطريق ولا عبد الرزاق، هي هذه الرواية رواية عبد الرزاق. فالشاهد أن الله أعلم. طيب، عندنا هذان الحديثان، طبعا هناك أحاديث في أسانيدها ضعف، لكن ممكن تتقوى بمجموعها. حديث واثلة ابن الأسقع قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسل بماء وسدر وحلق عنك شعر الكفر. ومثله حديث قتادة الرهاوي، يعني فيها ضعف هذه الأحاديث. طبعا هذه الأحاديث تقوي من يقول بالوجوب، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم أمر. الذين يقولون بالاستحباب كما قال النووي في المجموع، قال: واحتج أصحابنا بما ذكر المصنف وأنه أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. يعني الناس كانوا يدخلون في دين الله أفواجا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالاغتسال. وقالوا: لو كان الغسل هنا واجبا لخرج مخرج التشريع العام، مثلا يقول: من أسلم فليغتسل، مثلا كما قال مثلا في غسل الجمعة: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، وإن كان الاستحباب لكن يعني تشريع عام. أما هنا ما ورد إلا في قضايا أعيان، يعني قيس بن عاصم، ثمامة بن أثال، بعض الأحاديث الضعيفة. فطبعا الذين رجحوا الوجوب قالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة هو أمر للأمة كلها، وعدم النقل ليس نقلا للعدم، يعني صحيح ما نقل أنه كان يأمر، لكن ما أدرانا قد يكون هذا أمرا علم بين الصحابة رضي الله عنهم، فالأمر محتمل. فالأمر كما ترون يعني قول الوجوب فيه قوة وقول الاستحباب كذلك فيه قوة، والله أعلم. وإن كنت والله أعلم يعني أقول القول بالاستحباب لعله أقرب، أنا بالفعل يعني أكثر الصحابة الذين أسلموا لم ينقل عنهم ذلك، و يعني مثل هذه الأمور الواجبة يعني تثبت بأدلة، أولا تكون يعني صحيحة وصريحة يعني قوية في أسانيدها. هنا يعني حتى الشيخ دبيان هنا ما رجح أبدا لا الوجوب ولا الاستحباب، قال ما في أمر أبدا، وهذا طبعا قول عند بعض الحنابل لا يجب لا يستحب، لكن هذا بعيد والله أعلم، لأن هذا أمر يعني جاء النجاسة ليست حسية. سيأتي الآن، سيأتي الآن، ما تكلمنا عن الجنابة الآن. الآن الكافر عندنا هل يعني يجب عليه بمجرد إسلامه أن يغتسل أو لا؟ خلي الجنابة ستأتي معنا، لكن الآن هو هذا الخلاف المسألة. فهو المسألة كما ترون يعني الأدلة متجاذبة، صعب الجزم فيها، لكن لا شك الأحوط يعني أن يؤمر بالغسل، هذا هو الأحوط. وإن كان إذا يعني ما أمر بالغسل ليس عليه شيء إن شاء الله، لأن هذا قول معتبر، قول حنفية والشافعية، والله أعلم. طيب الآن عندنا إذا كان عليه جنابة في حال كفره، فهنا المشهور عند المذاهب الأربعة أنه يجب أن يغتسل، المشهور عند المذاهب الأربعة يعني حتى عند الحنابلة كما في كشاف القناع أنه يغتسل، وإن كان هناك خلاف عند الحنفية. لكن أيضا الأصح عندهم الوجوب. فالمشهور عند المذاهب الأربعة إذا تقدمت جنابة يجب عليه أن يغتسل. طبعا تقول لا بد أن يكون جنب، لا قد يكون إيش غير متزوج مثلا، نقول إيش بلغ لكن ما احتلم مثلا، يعني ظهر فيه شعر العانة مثلا لكن ما أنزل مثلا، فهنا يتصور إنما أجنب ما عليه جنابة. لكن الغالب طبعا الذي يكون بالغا يكون قد أجنب في حال كفره، فهنا يجب عليه أن يغتسل. طبعا التعليل هنا لماذا؟ قالوا لبقاء صفة الجنابة السابقة بعد الإسلام، يعني الآن هو لما احتلم أو أخرج المني أو جامع أهده هو الآن جنب، طيب هل الإسلام يرفع الجنابة؟ كون أسلم هل يرفع الجنابة؟ ما في نص ما يرفع وصف الجنابة. طبعا الذين قالوا هنا أنه لا يغتسل، وهذا كما عرفنا رواية عند الإمام أبي حنيفة ووجه عند الشافعية، وحكي عن الصخري من الشافعية أن لا يلزمه، استدلوا بقول الله تعالى قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني خلاص الإسلام يجب ما كان قبله. وقالوا كما يعني لا يؤمر بالصلاة وأن يقضي الصلاة والصيام كذلك لا يؤمر بأن يغتسل. لكن هنا قال النووي في المجموع، قال لأن إيجاب الغسل ليس مؤاخذة وتكليفا بما وجب في الكفر، بل هو إلزام شرط من شروط الصلاة في الإسلام، فإنه جنب والصلاة لا تصح من الجنب، ولا يخرج بإسلامه عن كونه جنبا، وهذا صحيح بالفعل. ثم قالوا الفرق بين وجوب الغسل ومنع قضاء الصوم والصلاة من وجهين. قال أحدهما ما سبق أن الغسل مؤاخذة بما هو حاصل في الإسلام، هو الآن لما أسلم هو جنب الآن، فلا بد أن يرفع وصف الجنابة عن نفسه حتى يصلي. قال الثاني أن الصلاة والصوم يكثران فيشق قضاؤهما وينفر عن ينفر عن الإسلام بذلك، إذا أمر بأن يقضي كل الصلوات السنوات الماضية هذا ينفره عن الإسلام. وأما الغسل فلا يلزمه إلى غسل واحد ولو أجنب ألف مرة وأكثر فلا مشقة فيه. نعم. فإذا كما عرفنا الغسل هنا ليس أنه يعني ما يقال والله الكفار يعني هو الآن أسلم ولا يخاطب بما تقدم ويعفى عما تقدم، لا، هذا وصف لازم له فلا يرتفع بالإسلام، ولذلك يجب عليه أن يغتسل. نعم. ولذلك قالوا هم أجمعوا على أن الذمي لو كان عليه دين أو قصاص لا يسقط بإسلامه. نعم، هذه حقوق الناس كذلك، وهذا حق الله تعالى ولا يرتفع هذا الوصف عنه بالإسلام، والله أعلم. أي نعم، لذلك نعم هو طبعا اللي أوجبوا الغسل يعني أيضا أو الذين قالوا بالاستحباب كان من ضمن تأويلهم للأمر، قالوا لعل الوجوب هنا للجنابة، يعني لأن غالب من أسلم يعني أكيد يعني كانوا على جنابة، فهم بعضهم ذكر هذا، لكن هذا يعني فيه تأويل أيضا يعني. لكن الشاهد أن هنا يعني المسألة هنا الوجوب واضح، لأن هذا مذهب المشهور من المذاهب الأربعة، وبالفعل يعني وصف الجنابة باقي عليه، والله أعلم. طبعا والأحاديث الضعيفة التي فيها ألقي عنك شعر الكفر يعني، لذلك عند الشافعية قالوا يستحب أن يحلق رأسه إذا أسلم، هذا نص عليه الشافعي، ويستدلون بهذه الأحاديث ألقي عنك شعر الكفر، هذا جاء في حديث عثيم عند أبي داود، ويعني فيه ضعف الحديث، جاء رجل أنه حديث عثيم عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلمت، فقال ألقي عنك شعر الكفر يقول احلق، رواه داود والبيهقي وإسناده ليس بقوي، أن عثيم وكليب ليس بمشهورين ولا وثقا، أبو داود يعني أخرجه في سننه، الشيخ الباني حسن الحديث للشواهد كما مر معنا حديث واثلة وحديث قتادة الرهاوي وهذا حديث عثيم، فبمجموعها والله لم تتقوى يعني الضعف فيها ليس بشديد، الضعف فيها ليس بشديد. يعني هناك حديث واثلة عند الطبراني بن كبير في سند منصور بن عمار قال العقيلي لا يقيم الحديث، وفي سند معروف أبو الخطاب عن واثلة قالوا ضعيف. طيب هذا واحد، حديث قتادة الرهاوي، قتادة بن الفضل ابن قتادة الرهاوي عن أبيه عن عمه أبي هاشم، هذا قتادة بن الفضل قال أبو حاتم شيخ، شيخ طبعا يعني من أضعف أو يعني يقول هي من عبارات الجرح، شيخ ما ليس شيخ يعني شيخ علم، لا، شيخ يعني هذا ضعيف يعني لكن أخف درجات الضعف، فكما ترى الضعف يسير جدا، فإذا كان مع حديث واثلة ومع حديث عثيم يعني يعني هذا من المستحبات والله أعلم. وهذا جميل يعني المولود يحلق شعر رأسه، يعني كأن هذه ولادة جديدة لهذا الإنسان، والله أعلم. طبعا الشافعية نبهوا يعني في المجموع قال إذا أراد الكافر الإسلام فليبادر به ولا يؤخره للاغتسال، يعني بعضهم يقول لا الصبح روح اغتسل وبعدين تعال انطق الشهادة، لا، قال وحكي وجها، وهذا اعتمده المالكية في الحقيقة، قال يغتسل بعدين يسلم، لكن هنا قال الغزالي وهو بعيد، وهذا الوجه غلط ظاهر لا شك في بطلانه وخطأ فاحش، بل هو من الفواحش المنكرات، وكيف يجوز البقاء على أعظم المعاصي وأفحش الكبائر ورأس الموبقات وأقبح المهلكات لتحصيل الغسل الذي هو واجب أو مستحب؟ لابد لا شك أولا يسلم وبعدين يغتسل. طبعا هم تصوروا المسألة كيف، المالكية حتى هم إيش قالوا؟ يعني طبعا ما أحد يجوز هذا بهذه الصورة، يكون كافر ويغتسل. حتى المالكية قالوا لماذا؟ لأن الجزم الذي في قلبي يقوم مقام إسلامه. وطبعا بعض المالكية قالوا والنطق لا يشترط، لكن هذا تأثر في الحقيقة بإيش؟ يعني بعقيدة الأشاعر، لأن كما تعرفون الأشاعر عندهم يعني إرجاء في هذا الباب، فعندهم الإيمان يعني يكفي بالقلب، وبعضهم يقول باللسان والعمل ليس من الإيمان. كأن هذا الذي في كتب، لأن هذا أنا رأيته في متأخرين عند المالكية يقولون بهذا، إنما يشترط أن يقول بلسانه، ويقالوا قالوا هذا الجزم الذي في قلبه قام مقام الإسلام، فإذا بيغتسل وهو مسلم يعني هكذا. ولا ما يتصور كما قلت واحد كافر يقول اغتسل، طب هذا غسل شرعي من أحكام الشرعية، واجب ولا مستحب؟ أين ممكن؟ طبعا في النساء هنا ربه أنه قال وأما قول النساء في سننه باب تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم، واحتج بحديث أبي هريرة أن ثمامة انطلق فاغتسل ثم جاء فأسلم، فليس بصحيح ولا دلالة فيما ذكره لما ادعاه. ويقصد بأن إيش؟ لأن في رواية عبد الرزاق أن إيش أمر أن إيش أمر أين فأسلم فحله وبعث به إلى حائط، فأمر أن يغتسل، يعني أسلم قبل أن يؤمر بالغسل وأن يغتسل. هذا في رواية عبد الرزاق، الله أعلم. طيب لذلك في النهاية ما يصح أن يغتسل هو مصر على الكفر، لا، الله أعلم. طيب ثم قال ويحرم بها يعني الجنابة ما حرم بالحدث، الحدث الأصغر اللي تقدم معنا. يعني إيش يحرم بالحدث الأصغر؟ الصلاة والطواف ومس المصحف، هذه ثلاثة أشياء هذه مرت معنا. طيب الجنابة تزيد ماذا؟ قال والمكث في المسجد لا عبوره، والقرآن، القرآن يعني قراءة القرآن، جنب ما يقرأ يعني ليس فقط يمس بل ما يقرأ، والقرآن وتحل أذكاره لا بقصد قرآن. نعم سيأتي. طيب إذن عندنا هنا مسألة المكث في المسجد للجنب لا عبوره، فإذن المكث في المسجد قال في التحفة في أرض أو هواء أو يعني ما دام في المسجد لا يجوز أن يمكث في المسجد ولو بأدنى طمأنينة. لا عبوره، العبور يجوز، قال في التحفة المرور به ولو على يعني ولو على مهله، يعني ما نقول أنت يجب عليك أن تسرع إذا دخلت المسجد للحاجة مثلا يريد أن يعبر يأخذ حاجة ويخرج، يجوز، فلا يكلف الإسراع يعني. وقالوا والمرور به لغير غرض خلاف الأولى، لكن يجوز. طيب مسألة المكث في المسجد للجنب، الإخوة عند المذاهب الأربعة يحرم أن يمكث الجنب في المسجد عند المذاهب الأربعة. طبعا هنا أيضا نزيد الجنب والحائض كذلك، يعني مسألة واحدة هنا بخلاف قراءة القرآن ستأتي معنا في كتاب الحيض، لكن هنا يعني ما تختلف الحائض عن الجنب، فالحائض والجنب لا يجوز لهما المكث في المسجد هذا مذهب المذاهب الأربعة خلافا للظاهرية. عند ابن حزم الظاهري يجوز ذلك. طبعا المسألة الإخوة أولا تدور على حديث جسرة بنت دجاجة رحمها الله، قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه، يعني بيوت أبواب بيوت الصحابة شارعة في المسجد، يعني مطلة في المسجد، يخرج من بابه إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، لأن هذا يؤدي إلى إيش؟ أن قد يخرج من بيته وهو جنب فيضطر أن إيش؟ يمكث في المسجد. أو طبعا هذا الحديث الإخوة فيه خلاف تصحيحه وتضعيفه، والمشكلة فيه من جسرة بنت دجاجة الراوية عن عائشة. طبعا اسمحوا لي ممكن يعني أتوسع قليلا، لأن المسألة عليها يعني مدار المسألة على هذا الحديث، وخاصة أنه يعني بعض العلماء المعاصرين كالشيخ الألباني مثلا يفتي بالجواز، يرجح قول الظاهرية لأن الحديث ضعيف، وعند القول الآخر بعض الأحاديث التي ظاهرها أو ما نقول ظاهرها يعني قد يستدل بها على جواز مكث الحائض أو الجنب في المسجد، فرجحوا هذا القول. لذلك كنا نحتاج إلى شيء من التوسع في البحث قليلا، لكن أمر مرورا سريعا. بالنسبة لجسرة قال العجلي، وإن كان متساهل في التصحيح العجلي أو التوثيق، قال تابعية ثقة، قال الدارقطني يعتبر بحديثها إلا أن يحدث عنها من يترك، يعني العيب ليس فيها وإنما من يحدث عنها. أيضا لما روى هذا الحديث ابن شبة في تاريخ المدينة من طريق إسماعيل بن إسماعيل عن جسرة قال وكانت من خيار النساء، هذا الراوي عنها. طبعا جسرة تابعية روت عن علي وأبي ذر وعائشة وأم سلمة، ولا شك أن الذين وثقوها هم من المتساهلين. عندنا كلمة البخاري في جسرة، قال البخاري وعند جسرة عجائب، هكذا قال وعند جسرة عجائب، فالذين تمسكوا بتضعيف الحديث قالوا البخاري يعني ضعفها، بل قال عندها عجائب، وهذا يعني تضعيف قوي يقولون. قال الذهبي قوله عندها عجائب ليس بصريح في الجرح، هذا كلام الذهبي. قال ابن القطان وقال البخاري عندها عجائب لا يكفي يعني الإسقاط ما روت. كذلك الإخوة يعني أنا رجعت لسياق عبارة البخاري، الله أعلم ليظهر أنه ما يقصد الطعن في جسرة نفسها، وإنما يقصد إعلال زيادة جاءت في هذا الحديث، يقصد إعلال زيادة جاءت في حديث جسر عن عائشة، لأن البخاري في التاريخ الكبير لما ذكر رواية جسرة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب إلا لمحمد وآل محمد. ثم ذكر اختلافا في اسم الراوي اللي روى عن جسرة أفلت بن خليفة، ثم قال وعند جسرة عجائب، ثم أتبع ذلك بالرواية الصحيحة في هذا الباب. قال البخاري قال عروة وعباد بن عبد الله عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم سد هذه الأبواب إلا باب أبي بكر، وهذا أصح وهذا أصح. يعني الحديث المشهور النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بسد كل الأبواب وما تبقى خوخة يعني إلا سدت إلا خوخة أبي بكر، يعني الباب الذي يخرج منها أبي بكر الصديق. وقالوا هذا فيه إشارة إلى خلافته رضي الله عنه. كأن إذن البخاري يريد إيش؟ أن يضعف زيادة إيش؟ إلا لمحمد وآل محمد. أما أصل الحديث فلا يلزم أن يكون ضعيفا. لذلك أيضا ابن أبي حاتم في العلل، في علل أبي حاتم قال: قد روى أفلت بن خليفة عن دسرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، غير أنه لم يذكر إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وآل بيته، وإنما قال: لا يصلح لجنب ولا حائض فقط، لا يصلح لجنب ولا حائض فقط. وسار على هذا ابن الملقن رحمه الله تعالى لما ذكر يعني كلام البخاري في جسرة، قال: وقد خالفها غيرها في سد الأبواب. ثم انتهى إلى تحسين أصل الحديث، يعني حسن حديث جسرة عن عائشة. طيب نزيد شوية، سامحونا شوية اليوم درس حديثي أصبح. أيضا إذا أردت أن تزداد يعني تحريا في المسألة، تنظر إلى عبارة البخاري إذا قال في الراوي عند فلان عجائب، ماذا يقصد؟ هذا يحتاج لك إيش؟ تجرد كلمة البخاري في الرواة الذين قال فيهم عندهم عجائب وتنظر. فيعني بحث سريع، يعني تبين أن البخاري يطلق هذه العبارة على ممن يحسن حديثه ويستشهد به، يعني مثل إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر، سعيد بن زربي، سليمان بن موسى القرشي، محمد بن ثابت البناني، محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، وكيع بن محرز، وغيرهم كثير. هذا كله في تهذيب الكمال. رأيت أن البخاري يقول فيهم عندهم عجائب، وحديثهم يعني حديث صدوق أو يعني يعتبر حديثهم، وقالها في رواه متروكين لكن قلة، مثل عبد الوهاب بن الضحاك وعلي بن الحزور. فإذا هذا أيضا يؤيد لنا أن هذه عبارة ليست من الجرح الشديد في جسرة كما يفهم بعضهم. طيب زيد تحريا، ماذا نفعل أيضا حتى نزيد يعني تحريا؟ ها؟ كيف الطريقة؟ ها؟ إيه بس ما نريد الحديث نفسه الآن، نشوف روايات جسر الأخرى، نتتبع روايات جسر الأخرى حتى نعرف درجتها عند المحدث. يعني هذا يسمون سب الروايات، الأولون هكذا كانوا يفعلون، يسبر روايات الراوي يشوف ثم يحدد. وكيف يعرف يقول صدوق ولا ثقة ولا ضعيف؟ ولا يسبر روايات ويشوف هل الروايات توافق روايات الآخرين، مستقيمة ولا شاذة ومنكرة، ثم يحكم. وهذا يسهل إذا إيش كان الراوي مقلا، يعني إذا ما كان عنده روايات كثيرة ممكن يكون البحث سهل. وبالفعل يعني أنا اتبعت روايات جسرة في الكتب التسعة فقط، وهذا كثير، كتب التسعة دواوين السنة. روت جسر عن أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها: إن تعذبهم فإنهم عبادك. هذا حديث عند أحمد، يشهد له ما رواه أحمد من طريق إسماعيل ابن مسلم الناجي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم ردد آية حتى أصبح، يعني هذا الحديث له شاهد. هذا واحد. طيب حديث ثاني عند النسائي عن جسرة عن عائشة، سألها أناس عن النبيذ، فالمهم قالت: لا أحل مسكرا وإن كان خبزا وإن كانت ماء. روى النسائي قبله حديثا عن عائشة من طريق آخر عن عائشة قالت: اشربوا ولا تسكروا، ثم ضعف هذا الحديث ثم روى حديث جسرة، يعني ضعف الحديث اشربوا ولا تسكروا ثم ذكر حديث جسرة في الباب، ما ضعفه وما تكلم عليه. يعني أقصد أنه روى حديث ما فيه نكارة يعني. طيب أيضا روى أحمد من طريق جسرة عن عائشة حديث المرأة اليهودية التي أخبرتها عن عذاب القبر، وهذا حديث يعني ثابت، يعني جاءت القصة في البخاري مسلم نحو القصة التي روتها جسرة عن عائشة. أيضا روت حديث عائشة قصة كسر الإناء، معروف غارة أمكم غارة أمكم، والحديث يعني القصة صحيحة مشهورة. فتبين بهذا أنها ما هذه الأحاديث الموجودة عن جسر عن عائشة في الكتب التسعة ما روت حديثا منكرا أبدا، كل الأحاديث التي روتها إيش لها أصول وشواهد. فإذا بهذا والله أعلم أن الحديث يعني حسن أو يعني صحيح إن شاء الله، يعني أو نقول حسن أن جسر فيها كلام. فلذلك هذا قول جماهير أهل العلم، لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. نعم. طيب ثم أيضا الجمهور استدلوا بقول الله تعالى يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. طبعا على قول الجمهور يقولون إيش، لا تقربوا الصلاة واضح وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، هذا واضح. ولا جنبا إيش معنى لا، كيف يكون المعنى لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب، هذا واضح. فلا بد من تقدير لا تقربوا إيش مواضع الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى هذا واضح. ولا جنبا يعني لا تقربوا مواضع الصلاة حال كونكم جنبا إلا عابري سبيل. فتبين بهذا، طبعا هذا القول تفسير ثبت عن ابن مسعود، هذا ثبت عن ابن مسعود قال كان يرخص للجنب أن يمر في المسجد مجتازا، وقرأ ولا جنبا إلا عابري سبيل. طبعا يفهم من هذا أنه ما يرخص له إذا إيش إذا مكث فيه. وجاء هذا التفسير عن جابر وابن عباس وابن جبير وابن مسيب والحسن والزهري، ورجح الطبري هذا التفسير، وكذلك الإمام الشافعي قالوا لا تقربوا مواضع الصلاة. وما قال الشافعي وما أشبه ما قال بما قال، لأن ليس في الصلاة عبور سبيل، ما يتصور يعني المعنى إلا أن يكون بتقدير. طبعا المعنى الآخر لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب يصح على إيش إذا قلنا يعني يكون التقدير لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب في حال قال يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا عابري سبيل، يعني إلا مسافرين فيتيمم ويصلي. ذلك هذا ثبت عن ابن عباس قال المسافر، يعني يصح أيضا تفسير الآخر يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى ولا جنوبا يعني حال كونكم مسافرين إلا عابري سبيل إذا تيمم وصلى وهو جنوب، يتيمم ما يجد الماء فيتيمم ويصلي، فيجوز يعني إذا كان مسافرا. طبعا هذا يعني إن كان لنا التقدير شوية، لكن ما دام ثبت عن الصحابة نقول به، فالآية تحمل على المعنيين والله أعلم، يعني من المشترك. إيه نعم صحيح. إيه نعم. فلذلك هذا في السرة جاء عن علي عند ابن أبي شيبة، وثبت عن ابن عباس عند الطبري، وجاء أيضا عن ابن جبير ومجاهد والحسن بن مسلم، يعني جمع من السلف. وذلك يعني هذا من اختلاف التنوع والله أعلم. ذلك البقاعي قال ولا تقرأ قال لا تقربوا الصلاة بالكون في محلها فضلا عنها. نعم. فذاك الأول والثاني، والله أعلم. طبعا على هذا إذا قلنا كلا التفسيرين صحيح، أيضا الآية تصح دليلا للجمهور، لأن الذين يرجحون أن الجنب يجوز له البقاء في المسجد تشكل عليهم هذه الآية، فيضطرون إيش أن يرجحوا التفسير الثاني اللي هو المسافر، حتى إيش ما يقروا بإيش بأنه يعني لا تقربوا مواضع الصلاة، لا تقربوا المسجد وأنتم جنب، هذا يضاد قولهم طبعا، فاضطروا إلى أن يقولوا هذا تفسير مرجوح. كيف يكون مرجوح؟ هو تفسير ابن مسعود، مسعود يعني أعلى من ابن عباس التفسير، فطبعا لا شك أن هذا يعني تفسير صحيح، وهو دليل للجمهور أيضا في هذه الآية في هذه المسألة. طبعا بهذا يترجح قول الجمهور والله أعلم. المخالفون بماذا استدلوا؟ ظاهرية، طبعا حديث عائشة المشهور، حديث عند مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني الخمرة من المسجد، خمرة يعني مثل كساء صغير يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فراش صغير، فقلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، يجوز لك أن إيش تدخل المسجد تأخذين الخمرة طيب هذا ما يخالف فيه إيش الجمهور؟ يقول يجوز العبور أو المرور لحاجة، فإذا كان لحاجة يجوز تأخذ الخمرة المسجد وترجع، ما مكثت في المسجد، هذا أولا. ثم طبعا حديث فيه يعني تأويلات، قالوا ناولين الخمرة من المسجد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد، وقالوا قال لها ناولين الخمرة من المسجد، يعني هو في المسجد قال ناولين الخمرة يعني من البيت يعني، وهذا يعني لأن قالوا أنها كان معتكفا، وهذا عليه كثير من شراح الحديث، يعني لا تظن هذا تفسير بعيد، لا هذا عليه كثير من شراح الحديث، نعم إكمال المعلم ومفاتيح في شرح المصابيح يعني العيني ذكروا هذا المعنى. فالمهم يعني وأيضا يستدلون، فواضح الحديث هذا لا يدل على أنه يجوز البقاء في المسجد الحائض. كذلك ذكروا بعض الأحاديث، مثلا أهل الصفة كانوا ينمون في المسجد، المرأة السوداء اللي كان لها خباء في المسجد، قالوا لابد أن يكون منهم جنابة أو المرأة هذه يكون منها حيض، لكن هذه قضايا عين لا عموم لها، ما يمكن أن يستدل بها في مثل هذه المسألة، هذه ما يسميه الأصوليون بقضية عين لا عموم لها، يعني قضية عين ممكن أهل الصفة إذا أجنبوا يخرجون يغتسلون يرجعون، هذا شيء معلوم عندهم، ممكن تكون هذه المرأة السوداء مرأة كبيرة ما تحيض مثلا، أو كان هذا للضرورة ما لا مسكن له، يعني الأمر ما يستدل يعني به في هذه الحاجة أو في هذه المسألة. كذلك بعضهم يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، هذا بعيد يعني، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، قالوا لم ينهها إلا عن الطواف، فيجوز لها أن تدخل المسجد وتجلس فيه وكذا، لا هذا غير صحيح، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين لها، يعني الآن المقام في بيان مناسك الحج، فالحديث كله عن الحج، فيقول افعل ما يفعل الحاج من مناسك الحج، ما إيش دخل دخول المسجد ومس المصحف، للأسف أن هذا الحديث يستدل به على كل هذه المسائل، هذا غير صحيح، الأدلة تؤخذ من مضانها ما تؤخذ من يعني أحاديث متعلقة بمسائل خاصة، فهذا واضح أنه في الحج، لذلك استثنى الطواف، الطواف اشترط له الطهارة في الحج، باقي المناسك في الحج ما يشترط لها الطهارة، ممكن تقف بعرفة وهي حائض، ترمي الجمرة وهي حائض، تسعى وهي حائض لا بأس، لكن أن الطواف هو الذي فيه الإشكال. طيب بقي لنا عند الإمام أحمد رحمه الله قال إذا توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد، يعني هذا عند الحنابلة من مفردات المذهب، خلافا لجماهير أهل العلم يقولون وضوء لا أثر له هنا في تخفيف الجنابة. صحيح الوضوء خفف الجنابة، لكن قالوا لا أثر لهذا في الجلوس في المسجد. طيب الإمام أحمد يستدل بأثر عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة، إذا توضؤوا وضوء الصلاة. نعم، هذا عند ابن منصور في سننه وغيره. طبعا قد يكون هذا من باب التخفيف، من باب التيسير. معلوم أن أحمد يتميز فقهه بالاطلاع الواسع على آثار الصحابة والاهتمام بها، فيقف عند ما يعني يقف عنده الصحابة رضي الله عنهم. طبعا الدبيان في موسوعة المرتضى هذا الأثر، هو أولا حاول يعني أن يضعف الأثر، لكن يعني وهو مختصرا يعني ما يظهر الضعف فيه، وخاصة ما محمد يستدل به يعني. ثم هو قال هذه حكاية فعل عن بعض الصحابة، والفعل مجرد لا يدل على الوجوب. نحن ما نقول وجوب، هنا نقول إيش؟ رخصة. فالفعل واضح أن الآن هو الآن تلبس بالشيء المحرم عند الجمهور، فهذه رخصة. وقال آية قالت: ولا جنبا إلا حتى تغتسلوا. وقال هكذا القرآن قال حتى. طيب ما لا مانع من إيش؟ الزيادة على ما في القرآن، يعني مما يعني تقرر عند الصحابة رضي الله عنهم، لا مانع. يكون باب التيسير، باب التخفيف. هو قال أيضا أن هذا زيد بن أسلم هو الذي رآهم، وهذا يدل على أنه كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحكي عن عموم الصحابة. لكن هو قال إيش؟ رأيت رجالا من أصحاب رسول الله، يعني جمع من الصحابة. يعني عندنا الأصل أن إذا كان القول ثابت عن صحابي وما يعلم له مخالف، الأصل أنه يعني يحتج به. فالله أعلم، يعني هذا الأثر فيه قوة في هذه المسألة. نعم، إذا أراد الإنسان الاحتياط نعم لا يمكث في المسجد، لكن الرخصة إن شاء الله موجودة لمن توضأ يجوز له أن يجلس في المسجد. لا الحائض لا، هو سيأتي معنا نحن. صحيح الحائض ما ذكرنا، لكن الحائض لا ما تدخل في هذا. الجنابة ممكن تخفف، أما الحائض يعني حتى يكون وضوء ما يشرع لها، ليس كالجنوب يعني. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان إذا أراد أن ينام أو يأكل يتوضأ وهو جنوب، يعني إذا أراد أن يغسل يأخر الغسل. فالوضوء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخفف الجنابة، هذا ثابت في السنة، فلا يبعد أن يكون هنا أيضا يعني مخففا للجنابة ويجوز أن يجلس في المسجد. طبعا هناك حديث مرفوع: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنوب ولا صورة ولا كلب، لكن هذه الزيادة فيها علة. ذلك بوب البخاري باب كينونة الجنوب بالبيت، وذكر حديث يعني نوم النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنوب إذا توضأ، وأشار ابن حجر إلى تضعيف هذا حديث علي: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنوب، يعني ضعفه، يعني كان قال شهر البخاري ضعيفه بهذا هذه الترجمة. يعني طبعا أيضا هذا عند الحنابلة. عند الحنفية استثناء آخر: لا يجوز له العبور إلا أن لا يجد له بدا فيتوضأ ثم يمر، يعني هذا عند الحنفية شددوا في مسألة العبور، لكن عرفنا أن الجمهور يجوزون العبور في المسجد حتى لو ما كان عنده ضرورة. لكن الحنفية يعني عندهم يعني تشديد في هذا، ويجيزون العبور مع الوضوء، يعني والله أعلم. طبعا هنا تراجعون المجموع أفاض في ذكر آداب المسجد والجلوس المسجد، يعني فصل جميل جدا يعني في آداب المسجد، جميل يعني أن يقرأ من المجموع المجلد الثاني من صفحة 199 إلى 208، كل هذا عن آداب المسجد. طيب، ثم قال النووي رحمه الله والقرآن، أيوة 199 إلى 208 المجلد الثاني من المجموع. طيب، ثم قال والقرآن يعني قراءته باللفظ، يعني يحرم على الجنب في الحائض، نؤخر مسألتها في أن سيذكر المسألة في كتاب الحيض، لكن هنا يحرم على الجنب أن يقرأ القرآن باللفظ. طبعا إذا قلنا القراءة تحرم يجوز ماذا؟ أن ينظر مثلا، ينظر، يجوز أن يجري القرآن في قلبه، بل قال في التحفة يجوز الهمس به بتحريك شفتيه إن لم يسمع نفسه. هذا عادة في مسألة القراءة، يكون القراءة يعني لابد فيها من صوت، القراءة الكلام يعني لابد فيه من صوت، حرف وصوت عند أهل السنة، الكلام عند أهل السنة حرف وصوت، وذلك القراءة في الصلاة الأصل يكون فيها صوت، يعني إذا ما كان هناك عارض يمنع، صحيح ممكن أحيانا تقرأ ما تسمع صوتك، لكن إذا كان هدوء تام سيسمع الصوت، والصوت يسمع تلقائيا إذا تحرك اللسان مع الشفتين، لا بد أن يسمع شيء من الصوت الخفيف. لذلك ولما ذكر القراءة قال بحيث يسمع نفسه إن اعتدل سمعه ولا عارض يمنعه، هكذا قال في التحفة. القراءة ضابطها قال القراءة باللفظ بحيث يسمع نفسه إن اعتدل سمعه ولا عارض يمنعه، وهذا صحيح بالفعل. لذلك إذا يعني حرك لسانه وتعمد أن لا يخرج صوتا يعني هذا يجوز، ما يدخل في القراءة، ولا تنفع هذه في القراءة في الصلاة. هكذا يعني تحرك لسانك شفتيك بدون أن تخرج صوتا، الصوت ما يخرج إلا بالهواء، تخرج يخرج هواء وإيش يبدأ اللسان يتحرك مع الشفتين فيخرج صوت ولو بالسر بالهمس، بس هو سمع هذا همس، لكن نقول يعني يخرج شيء من الصوت، فلا تسمع إلا همسة، ممكن يسمع الهمس نعم، لكن على الصلاح يقول إن لم يسمع نفسه، فإذا إذا كان مجرد حركة بدون صوت نعم. طيب، قال والقرآن وتحل أذكاره لا بقصد قرآن، طبعا قال في التحفة ومواعظه وقصصه وأحكامه والساعة شوي، لكن لا بقصد قرآن، يعني أهم شيء ما يقصد أن يتلو القرآن، يعني مثلا لو قال إنسان كما ذكر النووي هنا عن الأصحاب، قال لو قال إنسان خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة، هذه آية خذ الكتاب بقوة، لكن ما قصد القرآن لا بأس، قال عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون يجوز، لأن إيش ما قصد القرآن مع أنها آية، قال دعاء إيش ركوب الدابة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ما قصد القرآن يجوز، دعا قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهو جنب يجوز، لأن ما قصد القرآن نعم. ها ليش لا السماع آخر، نحن قلنا القراءة يجوز أن يسمع يجوز أن ينظر يجوز له الجنب نعم، يجوز أن يقول أذكار إذا كانت من القرآن، لكن ما ينوي بها إيش القرآن، مثل اللي يسجد يسجد ما يقرأ القرآن في سجوده، لكن لو قال ربنا آتنا الدنيا حسنة ربنا لا تزغ قلوبنا يجوز، لأنه ما يقصد القرآن، يقصد ماذا؟ الدعاء، إنما الأعمال بالنيات. طيب، أيضا مسألة قراءة الجنب للقرآن عند المذاهب الأربعة أيضا لا يجوز أن يقرأ القرآن عند المذاهب الأربعة، خلافا للظاهرية، ورجح قول الظاهرية أيضا الشوكاني وبعض المعاصرين. طبعا أيضا هنا مدار المسألة على حديث علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا، ما لم يكن جنبا، رواه أبو داود وغيره. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. وطبعا الراوي عن علي هنا عبد الله بن سلمة الكوفي، هذا ضعفه بعض أهل الحديث، قالوا كان يحدثنا، قال شعبة كان يحدثنا فنعرف وننكر، وكان قد كبر. وقال شعبة روى عبد الله بن سلمة هذا الحديث بعدما كبر. قال البخاري لا يتابع في حديثه، قال أبو حاتم تعرف وتنكر، يعني مرات يصيب ومرات يخطئ. وثقه يعقوب بن شيبة، قال ثقة يعد في الطبقة الأولى من فقهاء الكوفة بعد الصحابة. قال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به. قال الذهبي صويلح. قال ابن حجر صدوق تغير حفظه. وكان أحمد يوهنه أيضا. يعني هنا والله أعلم مسألة شوي أخف، يعني ترجيح قول الجمهور أقرب، لأن عندنا آثار عن الصحابة رضي الله عنهم. لكن أيضا الحديث والله أعلم تصحيحه أو يعني قبول الحديث أقرب. أولا شعبة نفسه كان يميل إلى تصحيح الحديث، ورد عن شعبة أنه قال هذا ثلث رأس مالي، هذا الحديث ثلث رأس مالي، وقال لم أروي أحسن منه عن عمرو بن مرة، وروى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي. ثم الذي يؤيد هذا أن عبد الله بن سلمة روى قصة عن علي، والراوي إذا روى قصة يعني دل على ضبطه، أنه يذكر أحداثا ويقول كذا وحصل كذا. هذا مثل حديث جسر أيضا روات قصة عن عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ورأى الأبواب شارع على المسجد، وقال غي وجهوها إلى غير جهة المسجد ثم كذا. مثل هذه القصص يعني لا يروي فقط قول، تقول ممكن وهم نسبه إلى التابعي، إلى هو قول صحابي نسبه للنبي أو العكس، لا هو يروي قصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أنه يضبط هذه القصة. وذلك هنا يقول عبد الله بن سلمة نفسه يقول دخلت على علي رضي الله عنه أنا ورجلان، رجل منا ورجل من بني أسد أحسب، فبعثهما علي وجها وقال إنكما علجان فعالجا عن دينكما، فدخل المخرج ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حفنة فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن، فأنكروا ذلك، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. فمثل هذا الراوي الآن يعني يروي قصة موقف دخل على علي ودخل معي رجلان وحصل كذا ودخل الخلاء ثم خرج توضأ، يعني يبعد أن يهم هنا وهو يذكر قصة. ثم الحديث الذي روى احتج به عامة العلماء ولم يستنكروا. ثم هذا الحكم ثابت عن علي رضي الله عنه، قال علي رضي الله عنه هذا كما ثبت عند عبد الرزاق بن أبي شيبة، قال اقرأوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة، فإن أصبته جنابة فلا ولا حرفا واحدا. وأيضا جاء هذا عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب، وابن مسعود والزهري من التابعين، يعني جاء عن علي وعمر وابن مسعود منع الجنب من قراءة القرآن. فإذا يعني طبعا حديث ضعفه أحمد لراويه والشافعي قالوا إن ثبت، لكن كما عرفنا الحديث يعني أمره يعني آثار الصحابة يعني تسنده والله أعلم. ولذلك قول جمهور أهل العلم أقرب. طبعا في المقابل الذين يقولون بجواز قراءة الجنب يستدلون بماذا؟ بأثر عن ابن عباس، أن هذا صحيح عن ابن عباس أنه قرأ شيء من القرآن وهو جنب، فقيل له في ذلك فقال ما في جوفي أكثر من ذلك، يعني يقول القرآن اللي في جوفي أكثر من اللي قرأته. فابن عباس خالفه عمر وعلي وابن مسعود، لا شك أن هؤلاء كبار الصحابة أولى مع ورود حديث يعني في كفتهم. أما الاستدلال بحديث العامة هنا ما يصلح، مثلا حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، هذا الذكر يعني ليس القرآن، يخص منه القرآن. أيضا هنا النووي يعني في المجموع ذكر آدابا كثيرة في تلاوة القرآن، آداب جميلة اختصرها من كتاب التبيان، يعني أطال كثيرا ومسائل فقهية وكذا. المجلد الثاني من 187 لين 198، يعني 11 صفحة تقريبا. طبعا هذه الطبعة اللي عندي خطها صغير، يعني كلام طويل يعني في آداب القرآن، جميلة أيضا بحافظ القرآن أو أن يراجعها هذه الصفحات. طيب بس من باب الطرفة نذكر هذا الأثر في هذه المسألة، يذكرونه وإن كان فيه ضعف. هي قصة مشهورة عن عبد الله بن رواحة عند الدارقطني، والشعر ثابت عبد الله بن رواحة لكن القصة فيها انقطاع وفيها ضعيف أيضا. قالوا كان ابن رواحة مضطجعا إلى جنب امرأته، فقام إلى جارية له في ناحية البيت فوقع عليها، يعني ملك يمينة حلال يعني. قال وفزعت امرأته فلم تجده في مضجعه، فقامت وخرجت فرأته على جاريته، فرجعت إلى البيت فأخذت الشفرة، فقال ابن رواحة مهيم، يعني ماذا؟ فقالت مهيم لو أدركتك حيث رأيتك لوجأت بين كتفيك بهذه الشفرة. قال وأين رأيتني؟ فقال رأيتك على الجارية. فقال ابن رواحة ما رأيتني، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب. إذا أنت حقا رأيتني فأنا الآن جنب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الجنب أن يقرأ القرآن، فقالت اقرأ الآن. فقال أتانا رسول الله يتلو كتابه كما لاح مشهور من الفجر ساطع، أتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع. فقالت آمنت بالله وكذبت البصر. ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فضحك حتى رأيت نواجده، يعني وقالها بيتين شعر وظنت أنها مسكينة هي عامية ما تعرف القرآن، فمشت عليها هذه الأشعار. يعني النساء مسكين هذا، لا إله إلا الله، يعني شوف أخذت الشفرة ما، فمهما فعلت امرأتك هدي. نعم 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 لا إله إلا الله، نعم 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 سبحان الله، الله عافينا، هي معذورة إن شاء الله بهذا، ما تقصد يعني طبعا. نعم لا إله إلا الله. طيب 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 الآن كم باقي على ذا؟ كم؟ 25 دقيقة. هنا عندها برنامج دلوقتي حطنا هذا طول يطلع لنا كم باقي؟ أيوة 25. طيب صحيح. طيب إيش رأيكم نكمل شوي ولا نقرأ الفتاوى ولا ما أدري؟ طيب ناخذ هذه بس اي سهله في الغسل. هو الان انتهى الان ما يحرم على الجنب، ثم انتقل الى الغسل المجزئ والغسل المستحب. قال واقله، يعني الغسل المجزئ يعني غسل الجنابه، قال نيه رفع جنابه. يعني النيه لها صور، طبعا انما الاعمال بالنيات، والنيه يعني كما عرفنا من شروط الطهاره عند الجمهور خلافا للحنفيه. الحنفيه عندهم سنه في الوضوء والغسل وشرط في التيمم، لكن قول الجمهور هو الاقرب كما عرفنا، انما الاعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لان هذا الغسل قد يكون ايش؟ من باب العاده، واحد يروح يستحم من باب التنشط، من باب التنظف، من باب التبرد، فما يكون عباده ما ترتفع بها الجنابه، لابد يكون هناك نيه، فهذا غسل شرعي. وهذه النية على صور كما ذكر المؤلف، قال نية رفع جنابة، يعني ينوي أن ترتفع الجنابة عنه. وطبعا بالنسبة للحائض نية رفع الحيض. قال أو استباحة مفتقر إليه، أو استباحة مفتقر إليه، يعني ما يفتقر إلى الطهارة، يعني مثل الصلاة، المكث في المسجد كما عرفنا، قراءة القرآن. يعني هو قام في قلبه، ما قام في قلبه أني أرفع الجنابة، لكن إيش قام في قلبه؟ أنا أريد أصلي، ما أستطيع أن أصلي إلا إذا اغتسلت، فاغتسل حتى يصلي. هذا واضح نية، يعني كأنها رفع الجنابة، يعني يلزم من هذا أن إيش ترتفع الجنابة حتى يصلي. وهكذا أي يعني فعل يستبيح به يعني الغسل، نعم يستبيح به يعني إذا اغتسل يكون مباحا له، هذا معنى استباحة مفتقر إليه، كالصلاة والقراءة والمكث في المسجد. نعم. قال أو أداء فرض الغسل، أو أداء فرض الغسل، نعم. قال هذا غسل واجب الآن عليه، سواء كان حيض جنابة، المهم قال أنا عندي غسل واجب لابد أن أغتسل، فهذا يكفي أيضا في النية. أو عموما قصد رفع الحدث، أنا محدث ما عين أصغر أكبر، المهم أنا محدث الآن أغتسل رفع الحدث، هذا قاله في التحفة أيضا. طيب قال مقرونة بأول فرض، مقرونة بأول فرض، النية لابد أن تكون مقرونة بأول فرض، يعني حتى يعني كما عرفنا كما سيأتي وتعميم شعره وبشره، إن الماء سيعم كل جسمه، فما يصلح مثلا أن مثلا يغسل رأسه بعدين ذكرني يقول لا تعالى أنا أنوي الغسل، ويغسل باقي بدنه. طيب رأسك لما غسلته ما نويت الغسل، فلابد أن تعيد غسل الرأس، فلابد أن تكون النية مقرونة بأول فرض. طبعا ويسن تقديمها مع السنن المتقدمة التسمية، ذلك تستحب النية مع التسمية، لأن التسمية هي أول سنة من سنن الغسل كما سيأتي معنا في سنن الغسل. قال وتعميم، هذا الركن الثاني الآن. طيب إذا الركن الأول النية، الشرط الأول، الركن الثاني إيش؟ تعميم شعره وبشره، يعني الماء يعم الجسم كله، تعميم شعره وبشره. طبعا تعميم شعره قال في التحفة ولو لحية كثيفة، إن هذا يختلف عن الوضوء. الوضوء أمرنا بغسل الوجه، والوجه ما تحصل بالمواجهة، لذلك يقولون اللحية إذا كانت كثيفة يكتفى إيش بغسل ظاهرها، أما يعني الشعر اللي داخل هذا الكثيف ما يشترط في الوضوء، لكن في الغسل يشترط كل شيء يمسه الماء. نعم. قال ولا تجب مضمضة واستنشاق. نعم. قال وإن انكشف باطن الفم والأنف، يعني حتى لو انكشف يعني فتح، لكن هذا يعني عرفنا فيه الخلاف، تقدم معنا في باب الوضوء، لا بأس نعيد على السريع هنا. نحن عرفنا أن عند الشافعية والمالكية أنه المضمضة والاستنشاق سنة مستحبة في الوضوء والغسل، وهذا هو الأقرب كما عرفنا. طبعا هما يعني واجبان في الوضوء والغسل عند الحنابلة، وعند الحنفية واجبان في الغسل وسنة في الوضوء. نعم، إذن هنا يتحصل الخلاف إيش؟ مالكي والشافعي يقولون سنة، والحنفي والحنابلة يقولون المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل. وعرفنا يعني الأقرب أنهما ما يصلان إلى الوجوب، يعني من يعني أوضح الأدلة كما ذكر النووي قديما في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: توضأ كما أمرك الله. وحتى هذا جاء في حديث عثمان في الوضوء عند مسلم، قال: من أتم الوضوء كما أمره الله. والله ما أمر إيش بالمضمضة والاستنشاق في القرآن، وما يقال يعني يدخلان في الوجه، لأن يعني الوجه تحصل به المواجهة. ثم هذا الأعرابي ما أدراه وما يحسن الصلاة ولا الطمأنينة فيها، فيقال توضأ كما أمرك الله، يعني يصعب أن يقال يدخل في هذا المضمضة والاستنشاق، والله أعلم. ثم طبعا الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يعني صحيح فيها الوضوء، لكن مثل حديث أم سلمة قال لها: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. يعني هذا كان الغسل المجزئ. إنما يكفيك، كما عند مسلم حديث أم سلمة، إنما هذه أداة حصر، يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، ما ذكر مضمضة والاستنشاق. فالظاهر أن هذا يعني لا يجب، مضمضة والاستنشاق لا تجب في الغسل. إذن تعميم شعره وبشره. طيب الحين بقيت 17 دقيقة، نأخذ الفتاوى شوي ولا نقرأ؟ نعم أحسن. طيب، لأن عشان نتذكر، ذكرونا الدرس القادم نقف عند هذه النقطة، لأن في أيضا هناك أمور استثنيت تحتاج إلى يعني بحث، يعني لأن ما ذكر هذا في باب الحيض، مسألة نقض ضفائر الرأس في الغسل، في غسل جنابة وغسل الحيض، وغسل الشعر المسترسل، يعني الشعر المسترسل. نحن هذا بحثناه في الوضوء، لكن في الغسل هناك يعني أيضا فيه خلاف، لكن يعني سنعرف المسألة هذه. والصحيح أنه يعني كما عرفنا يجب غسل الشعر كله، أما الضفائر لا تنقض إذا وصل ما إلى أصلها، ما يحتاج نقض الضفائر. هذا إن شاء الله نتكلم عليه في الدرس القادم، قبل أن نأخذ الغسل الكامل الذي فيه السنن، سنن الغسل إن شاء الله. إذا نقف هنا.